بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام النووي رحمه الله: باب جامع اوصاف الاسلام. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن نمير ها وحدثنا قتيبة بن سعيد واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير ها وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن هشام بن عمر عن ابيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، وفي حديث ابي اسامه خيرا. قال: قلت اعوذ بالله ثم استمر.
نعم، قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير حاء يعني تحويل السند، وحدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني قال وإسحاق بن إبراهيم إمام المسلمين إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال جميعا عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة ومحمد ابن أسامة كلهم من كلهم كلهم ها أنا أول من رأيتك أنت يا أخي فوز ها أبو بكر وأبو كريب هؤلاء الثلاثة بالترتيب ابن نمير وجرير ابن عبد الحميد وأبو أسامة، يعني إذا قيل كلهم انظر إلى آخر كل سند، انظر إلى آخر كل سند. السند الأول أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير ح احفظ ابن نمير هذا الأول، قال حدثنا قتيبة وإسحاق جميعا عن جرير هذا الثاني لأنه قال بعده ح قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم، يعني هؤلاء الثلاثة الآخرون هم الذين عناهم بقوله كلهم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيره قال: قل أمنت بالله ثم استقم. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أولا يدل على حرص صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، حرصهم على الخير، يسألون عن هذه الأمور المهمة التي تقربهم إلى الله عز وجل. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، أخبرني عن الإسلام، عن خصاله، عن أعماله، عن عقائده، عن أموره، عن أهم الأشياء وأرفع الأمور فيه. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، يعني أعطيني كلمة جامعة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني لكونه جامعا لخصال الخير، لكونه جامعا لخصال الخير. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهذا يدل على رجاحة عقل السائل وهو سفيان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يدل على رجاحة عقله وحرصه على الخير وعلى إيمانه وتقواه وحرصه على الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، ما أحتاج بعد هذه الكلمة التي تقولها إلى شيء آخر، أريد كلمة جامعة نافعة لا أسأل عنه أحدا غيرك، أخبرني وأتشبث به وأنجو به وأفوز وأفلح به في الدنيا والآخرة. سؤال عظيم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم فيه تلخيص لأمر الإسلام، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الجواب جواب عظيم، من حقق هذه الكلمة واستقام على هذه الكلمة فإنه ينجو ويفوز ويسعد في الدنيا والآخرة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. معلوم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان إذا أفرد عن الإسلام فيكون شاملا لعقائد الباطن ولأعمال الظاهر، وأيضا الإسلام إذا أفرد فإنه يكون شاملا للباطن والظاهر، وأما إذا اقترنا جميعا بالذكر فإنهما يفترقان، يصير الإيمان لعقائد الباطن والإسلام لأعمال الظاهر الجوارح. فهنا أفرد الإيمان، قل آمنت بالله، يشمل العقيدة ويشمل الشريعة، يشمل الاعتقاد وعمل الجوارح وقول اللسان. قل آمنت بالله ثم استقم، الإيمان بالله عز وجل هذا بالمعنى العام، الإيمان هنا بالمعنى العام. قل آمنت بالله، الإيمان الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل. قل آمنت بالله ثم استقم، فمن حقق الإيمان بالله عز وجل بأصوله وعقائده بأعماله بقوله بلسانه ثم استقام عليه فإنه يدخل الجنة وينجو من عذاب الله ويتحصل له السعادة في الدنيا والآخرة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، في العناية بأمر الإيمان أنه يقول هذه الكلمة: قل آمنت بالله ثم تستقيم على هذه الكلمة، ففيه فضل الإيمان بالله عز وجل، في فضل الإيمان بالله الذي يشمل الإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله والإيمان بأسماء الله وصفاته، هذا معنى الإيمان بالله. بل كما تقدم يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هنا الإيمان يراد به الإسلام كله، يراد به الإسلام كله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم على هذا الذي وفقك الله إليه، استقم على، لا يكفي القول باللسان، لابد من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل واستقامة ودوام وثبات. ثم استقم، الاستقامة هو أن يلزم الصراط المستقيم من غير اعوجاج عنه لا يمنة ولا يسرة. ما هو الاستقامة وما هي الاستقامة؟ هو لزوم الصراط المستقيم والثبات عليه من غير اعوجاج عنه لا يمنة ولا يسرة، هذا معنى الاستقامة، أن تلزم الصراط المستقيم، تلزم الإسلام، تلزم السنة، تلزم الطاعة والعمل بما تعلم، لزوم الصراط المستقيم من غير اعوجاج عنه لا يمنة ولا يسرة. قل آمنت بالله ثم استقم، ففيه تحذير من الاعوجاج إما إلى جهة الإفراط وإما إلى جهة التفريط، إما إلى جهة التشدد أو إلى جهة التساهل، كلاهما مذموم، بل الواجب على العبد أن يستقيم على الصراط المستقيم ولا يتكلف فيأتي بشيء لم يكلفه الله عز وجل به، أو يقصر في شيء أمره الله عز وجل به، بل يلزم الصراط المستقيم. وكما ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا العبارة منقولة ومأثورة عن بعض المتقدمين، سأسأل بعد قليل من هذا المتقدم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ناقل لهذه العبارة عن غيره، يقول: ما أمر الله بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر. ما أمر الله بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر. هذه المقولة مأثورة عن بعض السلف من العلماء، فمن هو؟ نعم، يقول الإخوة مخلد بن حسين. إيش نسبته؟ مخلد بن حسين من؟ مخلد بن حسين هذا قائل هذه العبارة: ما أمر الله بأمر إلا وكان الشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر. فالشيطان يشم من قلب العبد، فإن وجد فيه إقبالا على الطاعة، إذا وجد فيه إقبالا على الطاعة فإنه يغريه ويدفع ويحثه ويقول له: لا زلت مقصرا. المهلبي، الأزي المهلبي، ما شاء الله. ينظر يعني إذا وجد من العبد إقبالا على الطاعة ورغبة في طاعة الله ورغبة في الاستقامة على دين الله وعزوفا عن المعاصي والتقصير، فإنه يحثه ويدفعه ويشجعه ويؤنبه ويقول له: أنت لازلت مقصرا، أين أنت من الصالحين وأين أنت من الجادين، فعليك أن تثابر وأن تقبل وأن تسارع. فلا يزال يتقدم حتى يوقع نفسه في الغلو والتشدد، حتى يوقع نفسه في الغلو والتشدد. وهذا مذموم، ليس المراد كثرة العمل ولا المبالغة ولا التنطع ولا التكلف ولا مجاوزة ما مشى عليه الأنبياء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا منزل خطير، أن الإنسان يبالغ ويمشي ويتعدى ويسابق نبي صلى الله عليه وسلم ويسابق السلف الصالح ويسالف ويسابق أولئك الصالحين، هذا كله تعدي مذموم. وإذا وجد منه تقصيرا وتكاسلا فإنه يدعوه إلى المزيد من التقصير وإلى المزيد من الإهمال والتفريط، ويقول له: الله عز وجل واسع المغفرة، رحمته وسعت السماوات والأرض، وأنت لازلت شابا صغيرا، وكونك موحد، كونك موحدا هذه أعظم حسنة، أنت من أهل التوحيد، والله وعد أهل التوحيد بالجنة، ولا زلت شابا والحمد لله الفرصة أمامك طويلة، انظر إلى فلان كان عاصيا ضايعا ومن الله عليه بالهداية بعد 40 أو 50، وانظر إلى فلان وانظر إلى فلان، كل هؤلاء الضائعين وفقهم الله ودخلوا المساجد وصلوا وحجوا واعتمروا وتصدقوا، وأنت لماذا تضيق على نفسك وما تشعر بصاحبنا إلا ويتمادى؟ قال: ما أمر الله بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر. لأن هذا انحراف، الإفراط انحراف والتفريط انحراف، التشدد انحراف والتساهل انحراف. فما هو المطلوب منا جميعا معشر العباد؟ المطلوب من العبد أن يستقيم على طاعة الله وأن يلزم الصراط المستقيم ولا يحيد عنه قيدا ولا يحيد عنه يمنة ولا يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو المطلوب من العباد، أن يستقيموا على طاعة الله وأن يحذروا من الانحراف، لا إلى جهة التساهل ولا إلى جهة التشدد، كلاهما يعني انحراف وكلاهما زيغ وضلال. والخوارج كانوا على درجة عظيمة من التعبد ومن التأله ومن الرغبة في الوصول إلى الله عز وجل وإلى جنته، ومع ذلك لم يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ساروا إلى الله عز وجل بأهوائهم وبآرائهم فصاروا كلاب النار والعياذ بالله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار وبأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يعني تصور برجل يرمي هدفا له صيدا غزالا أو أي شيء فيخترق هذا السهم هذا الحيوان ويخرج وهو لا يدري أنه خرج, لا يدري أنه قد أصابه ونفذ منه. وهم هكذا يتعبدون يظنون أنهم في الإسلام وهم قد خرجوا منه, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. من هؤلاء؟ هل هم السكارى؟ هل هم الزناة؟ هل هم المرابي؟ هل هم المرابون؟ هل هم قطاع الطريق؟ هل هم العاقون للآباء والأمهات القاطعون للأرحام؟ هل هم الذين يغتصبون الأموال؟ هل هذا ليس موجودا, وإنما هم قوم إذا نظرت إلى صلاتهم تحتقر صلاتك عند صلاتهم. كم تصلي من الليل؟ ساعة, نصف ساعة, ساعتين؟ هم أعظم اجتهادا منك, تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. كم تقرأ من القرآن؟ كم تختم في الشهر؟ في النصف شهر؟ هم أعظم قراءة منك. كم تصوم؟ الاثنين والخميس هم أعظم صياما منك. لعل كثيرا منهم من يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام, أو بعضهم قد يسرد الصيام سردا يوميا هو يصوم. انظروا إلى رجل بهذه المثابة في العبادة, يصوم صياما عظيما ويصلي صلاة طويلة ويقرأ القرآن قراءة عميقة أو قراءة طويلة, ما نقول عميقة لأن لو أنهم انتفعوا بقراءة القرآن لا وصل إلى القلب فرسخ فيه فنفع, لكن القراءة التي لا تتجاوز الحناجر هذه لا تنفع. قال يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم, يعني القراءة هنا في الحلق ما دخل لا القلب ولا رسخ فيه, لأنه لو دخل القرآن إلى القلب فرسخ فيه لنفع صاحبه, لكن قراءة على اللسان وقراءة لا تتجاوز الحناجر ما ينتفعون بها. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهذا تحذير شديد وعظيم من الغلو. الغلو منزلق خطير لأهل الاستقامة. ما يتصور أن يحصل الغلو من أهل التفريط والإضاعة, رجل مفرط في الصلاة, شارب للخمر, واقع والعياذ بالله في الفواحش, آكل للربا, هذا ما يتصور منه الغلو. لكن من أين يأتي الغلو؟ على أهل الاستقامة. وغالبا ما ينشأ هذا الغلو بسبب الجهل, غالبا ما ينشأ هذا الغلو بسبب الجهل. عنده حماسة وعنده عاطفة وعنده رغبة في الوصول إلى الله عز وجل وجنته, ولكن جاهل بدين الله بعيد عن حلق العلم. وإلا العلم يهذب والعلم يربي والعلم يقود إلى الاستقامة الحقة, لأن العلم موروث من القرآن والسنة عن سلف هذه الأمة. لا يمكن أن يأتي شيء فيه خلل أو خطل أو انحراف أو ضلال. العلم من أعظم الأمور التي تعصم صاحبه من الوقوع في الضلال والزيغ والانحراف. فهؤلاء جهال, يعني وفقهم الله للاستقامة فبالغوا وسابقوا وتمادوا وتجاوزوا. والمقصود أنك لا تتجاوز, المقصود أنك تفعل ما أمرت به. قال الزهري رحمه الله كما علق الإمام البخاري, من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. أنت قد كفيت, ما تحتاج أن تتحذلك ولا أن تنظر الطريق التي توصلك إلى الله. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم ما يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحاصل أن الحمد لله أننا قد دللنا على الخير، بين لنا طريق الهدى والرشاد من طريق الغواية والضلال والانحراف. فالحذر، الحذر إخواني في الله من التعدي عن الاستقامة. ما هي الاستقامة؟ هي لزوم الصراط المستقيم من غير اعوجاج عنه، لا يمنة ولا يسرة، لا يمنة إلى جهة الغلو، لنقل اليمنة الغلو، ولا يسرة إلى جهة التفريط والإضاعة واقتحام المعاصي والذنوب، كلاهما خطير. بل كما ذكر بعض العلماء أن الانحراف في جانب الغلو قد يكون أخطر على المسلم من جانب التساهل، الانحراف من جانب الغلو أخطر على المسلم من جانب التساهل. لماذا؟ لأن الغلو يتقرب الإنسان إلى الله بغلوه، يرى أنه من السباقين، ويرى غيره من الضائعين المتكاسلين، ويرى أنه في مقامات عالية، وأنه قريب من الوصول إلى الله، وأن الله يأجره ويثيبه ويوفقه ويسدده. إذا وجد حسنة، وجد رزقا، وجد شيئا، قال هذا بسبب طاعتي، هذا بسبب طاعتي. فقلما يتوب الغالي، قلما يتوب الغالي، لأنه في الغالب يكون معجب بعمله، مغتر بما عنده، بعيد عن مجالس العلم، متجاوز للعلماء، قد يكفر العلماء، هذه الطائفة قد تكفر العلماء، بل أول من يهجمون عليه تطهيرا للمجتمع من الفساد هم رأس المجتمع وهم العلماء. إذا أصيب الإنسان بداء الخوارج بفتنة التكفير فإنهم يرون وينظرون إلى هؤلاء العلماء الصالحين المصلحين، هؤلاء العلماء الهداة العاملين، ينظرون إليهم نظرة أنهم مضللون، وأنهم فسقة وفجرة، بل وأنهم كفرة، وأنهم أئمة الكفر في المجتمع. كيف يقودون الناس إلى الشرك والكفر ويزعمون أنهم علماء يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى؟ لا يخفى على كثير منكم قصة الشيخ الذهبي، عالم من العلماء في مصر في هذا العصر الحديث، صاحب كتاب التفسير والمفسرون، صاحب كتاب التفسير والمفسرون في 3 مجلدات، من أفضل ما كتب في هذا الجانب من المؤلفات، صاحب كتاب التفسير والمفسرون. اختطفه هذه الجماعة، جماعة التكفير في مصر، الهجرة والتكفير، في أظن في 70s، في أواخر 70s، اختطفوا هذا العالم وذهبوا به إلى بيت مجهول وعذبوه ثم قتلوه، عذبوه ثم قتلوه، جماعة التكفير. وما ليس عنده ذنب إلا أنه ليس معهم وليس موافقا لهم، ولعله كان ينكر عليهم في خطبه أو في دروسه ومواعظه، لأنه عالم، كتابه يدل على أنه صاحب علم غزير. كنا نسمع شيخنا مقبلا رحمه الله يثني عليه. هذا العالم اختطفته هذه الجماعة الضالة المنحرفة، جماعة التكفير، الهجرة والتكفير في مصر، وعذبوه ثم قتلوه، ثم عرف فيما بعد واعترفوا هؤلاء الجنات أنهم هم الذين فعلوا هذا. انظروا كيف ينظرون إلى نقاوة المجتمع، إلى نظرة احتقار وازدراء، وأنهم أئمة كفر وضلال. فالانحراف إلى جانب الغلو أعظم خطرا من جانب التساهل في كثير من الأحوال، ليس يعني عموما، في كثير من الأحوال، لأن صاحب البدعة قلما يتوب يظن أنه يتقرب إلى الله. قال بعض السلف أن يعني صاحب البدعة قلما يتوب بخلاف صاحب المعصية، فإن صاحب المعصية يعلم أنه على خطأ، الذي يشرب الخمر وعنده نبتة من إيمان فقد يسمع موعظة في مسجد أو في طريق أو في مكان فتأثر عليه هذه الموعظة، يعني يسمع تذكيرا بالقبر وأهوال يوم القيامة، يحضر جنازة، تعرفون بعض الضائعين يحضر جنازة قريب له فيسمع موعظة فتكون هذه الموعظة سببا في هدايته ورجوعه إلى الله، لأنه يأنب نفسه يرجع ويقول أنا مفرط وأنا لم أستعد للقاء الله وأنا وأنا، بل رب نصيحة فردية تؤثر، وهذا واقع وحاصل. كم من أناس أهل انحراف وضياع وتفريط نصحوا فانتصحوا وانتفعوا ورجعوا إلى الله، أما صاحب البدعة قل ما يرجع، صاحب البدعة قل ما يرجع لأنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة. وتعرفون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من غنائم حنين بين أربعة، أتي بقطعة ذهبية كبيرة فأعطى عيينة بن حصن وأعطى الأقرع بن حابس وأعطى زيد الطائي وأعطى رابعا، ولم يعطي الأنصار ولم يعطي المهاجرين، فهم رضوا، هم لقوة إيمانهم رضوا. جاء رجل من الخوارج، هو رأس الخوارج، جاء وقال يا محمد اعدل، قال الراوي فجاء رجل كث شعر اللحية حالق الرأس ناتئ الجبين مشرف الوجنتين، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال سبحان الله أو بهذا المعنى، قال فمن يعدل إذا لم أعدل أنا، فمن يعدل إذا لم أعدل، أيأمنني الله على ما في السماء ولا تأمنوني على ما في الأرض؟ قال عمر أو غيره يا رسول الله إذن لي فلأضرب عنق هذا المنافق، قال لا دعه فإنه يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المتغالي، مع هذا المتغالي. ويذكر العلماء في الجانب الآخر حمارا، أحد الصحابة يقال له حمار، كان كثيرا ما يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، فأتي به مرة فأمر بجلده فقال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. انظروا إلى تصرف أو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الأول ومعاملته مع الرجل الثاني. فأمر البدع والأهواء أمرها خطير، فعلى المسلم أن يحذر كما أنه يخاف أن يقع في الزنا وأن يقع في الربا وأن يقع في السرقة وأن يقع في الغيبة والنميمة والكذب وأن يقع في هذه الذنوب وهذه الفواحش، فعليه أن يحذر أيضا على نفسه ويخاف على نفسه الوقوع في البدع. والبدع ليست مقصورة في جانب العبادات، وإنما هي أشمل وأعم، تكون في المناهج وتكون في الطريق التي تسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من هذه البدع والأهواء بجميع أشكالها وألوانها وصورها، فكلها خطيرة، كلها خطيرة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا في جانب الغلو. في جانب التساهل أيضا لا يستهان بالذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي مخالفة للاستقامة، مخالفة للاستقامة، شأنها خطير. رب معصية يتمادى فيها الإنسان ولا يتوب ولا يرعوي يكون سببا في زيغ قلبه وانطماس بصيرته وعدم رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويقول الله: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا. سبحان الله، لعل الإنسان إذا تمادى في الذنوب أنه يطبع على قلبه ويطمس على بصيرته ويحصل له الران الذي أخبر عنه ربنا عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يطبع على القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستعتب صقل قلبه، فإن هو رجع رجع حتى تملأ قلبه. فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعليك أن تحذر، وعلينا أن نحذر جميعا من آثار الذنوب والمعاصي، فإن لها آثارا سيئة، لها آثار سيئة. فما هي الاستقامة؟ لزوم الصراط المستقيم من غير اعوجاج عنه، لا يمنة ولا يسرة. خف على نفسك الذنوب والمعاصي وخف عليها البدع والأهواء، فكلاهما منزلق خطير. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على هذه الطاعة، استقم على الإيمان الذي وفقك الله إليه، استقم على الإيمان الذي وفقك الله إليه. ولأن الإنسان بطبيعته عرضة للزلل والخطأ، فشرع له الاستغفار. قال ربنا عز وجل: ثم استقيموا إليه واستغفروه، استقيموا إليه واستغفروه. لأنه ما من شخص إلا هو عرضة للزلل والتقصير والخطأ، فشرع الاستغفار، شرع له الاستغفار ليتدارك ما فاته وما قصر فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تستطيعوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا. في الحديث الآخر: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. إيش معنى السداد؟ عندك هدف، عندك هدف أمامك ترميه وأنت عازم على إصابته فتقع في الهدف، هذا سدد. والمقاربة أنه ينظر إلى هدف أمامه ويرميه، يريد أن يقع في هذا الهدف فيقع بجواره، هذا قارب. سددوا وقاربوا، إن لم تستطيعوا على السداد فلا أقل من المقاربة. أما الذي لم يسدد ولم يقارب فهذا من الهالكين، لم يسدد وليست عنده نية للسداد، لأن لو عنده نية للسداد يرمي الهدف ويصيبه، هذا عنده نية ووفقه الله للإصابة. آخر عنده نية للسداد، عنده نية ورغبة وعمل، عمل بالأسباب، رمى وأتى بجوار الهدف، هذا قارب. أما آخر يقال له: نجاتك في السداد أو في المقاربة، ترك، ما رمى أصلا، ما رمى أصلا، أعرض وتشاغل. قيل له: ستقطع رقبته، ستهلك، ستخسر، ولا يبالي. هذا من الهالكين، الذي لا يسدد ولا يقارب هذا من الهالكين. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فهكذا الذي ينبغي على المسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذا لم تقدر على الاستقامة وهي طريق الفلاح والنجاح والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة، فلا أقل من أن تسلك مسلك المقاربة. إذا لم يكن هناك التسديد فلا أقل من المقاربة، سددوا وقاربوا. فهذا معنى الحديث: قال قل آمنت بالله ثم استقم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاستقامة على دينه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.